إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، لازال الكلام مستمر في تلك السلسلة المبينة لحقوق المسلم على المسلم من خلال حديث أبي هريرة المتفق عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وقد بينت في مقالات عدة في غير هذا المكان وفي غير هذا المقام ما يتعلق بهذه السلسلة وما يتعلق باتباع الجنائز وآدابها وما يتعلق بما يكون بعدها. واليوم بإذن الله تعالى أتم هذه السلسلة من خلال بيان الحق الخامس، وهو قوله تشميت العاطس. ولا يفوتني أن أذكر أن هذه الحقوق الخمس ليست محصورة في الخمس، ولكن هناك نصوص كثيرة ذكرت ست وسبع، ولكني تناولت هذا الحديث لعظم قدره ولمختصر الأمر فيه، ولأننا قد فقدنا في مجتمعنا المسلم هذه الحقوق حتى صارت غريبة، أو صارت لا تؤدى إلا مجاملات، أو صارت لا تؤدى أصلا. المهم هو أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دلنا على مثل هذه الحقوق ليقيم الألفة بين قلوب المسلمين وتنصلح النفوس وتتآلف ويؤدي كل منهم حق الآخر عليه. وكلما أديت حق الآخر عليك كلما حصلت على حقك، فإنما حقك هو بعض حق الآخر عليك، إنما حقك هو بعض حق الآخر عليك. تشميت العاطس، ما معنى تشميت؟ تشميت من الشمت، وأصلها من الشوامت، والشوامت هي القواعد والأعمدة التي يقوم عليها الشيء. واختلف أهل اللغة في أصل الكلمة، هل هي بالشين أم بالسين، بمعنى هل هي تسميت أم تشميت، أو أن أصلها كان تسميت ثم عجمت فصارت تشميت. وأما إذا كانت بالسين هو أصلها، فأصلها من السمت، السمت، والسمت هو حال الإنسان وظاهره ومسلكه وما يكون عليه. فتقول فلان سمته حسن، سمته حسن من السمت. ويكون المعنى من حيث اللغة هو إقامة العبد على السمت الحسن والمسلك الحسن بأن يهدى إلى ما فيه الخير. والتشميت في الشرع، التشميت في الشرع يكون لمن عطس فحمد الله، أما من عطس فلم يحمد الله فليس له حقه، فليس له حق في التشميت. والتشميت في الشرع هو أن تقول لمن عطس فحمد الله يرحمك الله، أن تقول لمن عطس فحمد الله يرحمك الله. والعطاس هو ذلك الأمر المعلوم من إخراج أبخرة الدماغ وأبخرة البدن دفعة واحدة قوية أتشي، تكون الأبخرة متجمعة في الدماغ وفي الجسد فتخرج من باب إراحة البدن والتنفيس عنه. ويكون العطاس إما لحالة طبيعية كما يسموها أهل الطب فيسيولوجية، وإما لمرض وهو الزكام. والزكام معلوم، إما يكون للتعرض لصدمة هواء بارد أو لشرب ماء بارد أو للتعرض لجو بارد بعد دفء أو غير ذلك من أسباب الزكام. ولكن قد يكون العطاس وهو غالبه بغير زكام، يعني ليس كل عطاس زكام، ولكن الزكام يصحبه العطاس. إذن العطاس حالة من حالات الآدمي، وهي لصالح البدن. ولابن القيم كلام كبير وطويل فيما يتعلق بحقيقة العطاس وفوائده وخروج تلك الأبخرة التي تكون مجتمعة في رأس الإنسان أو جوفه. المهم ليس هو شرح العطاس طبيا، لكن الشيء بالشيء يذكر، لكن المراد هو أن تعرف حق المسلم عليك في العطاس. في بعض الروايات إذا عطس فحمد الله فشمته، في رواية أبي هريرة التي معنا وتشميت العاطس، فتشميت العاطس حق، والعاطس لا يثبت له ذلك الحق إلا إذا حمد الله. إذن ما هو التشميت؟ من حيث اللغة والتسميت أي الدعاء بأن يكون على سمت حسن، أن يرحمه الله فيجعله في المرحومين، والمرحومون هم الذين حسنت مسالكهم بخلاف غير المرحومين، هم الذين ساءت مسالكهم. ولذلك إذا صار العبد من المرحومين فإن الله يحبه، والرحماء يرحمهم الرحمن، والله يحب الرحماء من خلقه، والله يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا التسميت أو هذا التشميت في الشرع أن تقول لمن عطس فحمد الله، إذن ده شرط، من عطس فحمد الله أن تقول له يرحمك الله. توجب عليه إذا قلت له يرحمك الله أن يقول لك يهديك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديك الله ويصلح بالك أو يهديكم الله ويصلح بالكم بحسب الفرد والجماعة. إذن التشميت حق للمسلم على المسلم إذا حمد الله، وجب عليه أن يشمته وهو أن يقول له يرحمك الله. ووجب على من شمت أن يرد ذلك بقوله يهديك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب إذا قال المشمت يرحمنا ويرحمكم الله يكون قد خالف السنة وجاء بقول لم يثبت، وهذا كثير يقع فيه. كثير منا إذا ما قيل له يرحمك الله يكون الجواب منه يرحمنا ويرحمكم الله، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأنه ينبغي أن يلتزم بما ورد في السنة فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه واحدة. والثانية أنه إذا عطس فحمد الله لا يقول له يهديك الله، ولا يقول له غفر الله لك أو يغفر الله لك، إنما يقال له ما ثبت في السنة يرحمك الله. إذن التشميت واجب على المسلم لأخيه المسلم إذا عطس فحمد الله، والتشميت هو أن يقول له يرحمك الله. ويتوجب على من قيل له يرحمك الله أن يجيب يهديكم الله ويصلح بالكم، لا يقول غير ذلك، لا يقول غير ذلك. أما إذا قال يرحمنا ويرحمكم الله من باب الدعاء فهذا أمر آخر، لكن ينبغي أن يلتزم بما كان. طب إذا عطس ولم يحمد الله هل له حق في التشميت؟ الذي يعطس ولا يحمد الله ثلاث أحوال، له ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون ممن يتعمد ألا يحمد الله، ممن يتعمد ألا يحمد الله، بمعنى أنه مش عاجبه الدعاء، مش عاجبه الذكر، مش عاجبه نمط السنة، فهذا لا يشمت أبدا. والحال الثاني أن يكون قد نسي، هو يحمد ولكن نسي أو شيء ولم يقل الحمد لله نسيانا، وهذا يذكر، هذا يذكر، قل الحمد لله يا أخي، أو إن من السنة، أو إن من الخير إذا عطست أن تحمد الله، يقول والله نسيت، فهذا يكون قد تعلم. والثالث هو أن يكون ممن يجهل، وهذا موجود فينا كثير، يجهل أنه يلزمه إذا عطس أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله، وهذا يعلم. هذا الناس يذكر والجاهل يعلم والمعرض فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. يبقى اللي يعرض تعرض عنه، لأنه إذا جادلته وصل الأمر إلى أعظم من الإعراض عن الحمد بعد التشميت، وقد يستهزئ بالدين كله. والناس حق عليك، لأنه لا جل من لا يسهو، والجاهل حق على المسلمين أن يعلموه. مسألة إذا كان عطس ولم تسمع، لم تسمع أنه قال الحمد لله، هذا فيه حالان. الحال الأول أن يكون من أهل الحمد، معلوم عنه وأنت تعلم عنه وأنت صاحبته وأنت رافقته وتعلم أنه إذا عطس قال الحمد لله. يقول لك الرجل ده الحمد لله أنا دايما أسمع لما يعطس الحمد لله، حتى تكون عادة من غلبة تكرارها، فهذا يشمت على الغالب، هذا يشمت على الغالب. ومعنى يشمت على الغالب يشمت على الأصل، وهو أنه أنت لم تسمع، فبالتالي تتهم سمعك وتثبت له ما هو عليه من أصل. والحال الثانية أنه يكون ممن لم يقل، أنت لا تعرف ولا تعرف حاله ولا تعرف أنه ممن يشمت، ممن يحمد عند العطاس، أنت تعلم ذلك. ف فينقلب حاله إلى الأحوال الثلاث التي ذكرتها. يعني إذا لم تسمع، مش إذا لم يقل. احنا اتكلمنا على ثلاث أحوال أو ثلاث حالات متعلقة بمن لم يقل، إما معرض وإما ناسي وإما جاهل. طب إذا أنت لم تسمع ليس شرطا أنه لم يقل، قد لا تسمع ولكنه قال، فهذا بحسب غالب حاله عندك. يعني أنا لما يكون لك صاحب أو ابنك أو زوجك أو أخوك أو رفيقك وتعلم يقينا أنه كلما عطس كلما حمد، فإذا لم تسمعه تشمته ولا لا؟ تشمته على الأصل، تشمته على الأصل. فإذا كنت لا تعلمه ولم تسمعه تلحق بالحالات الثلاث، إما أن يكون معرض وإما أن يكون جاهل وإما أن يكون ناسي. وهذا يبين من توجيهه، من توجيهه، بمعنى هل حمدت الله؟ يقول له نعم حمدت الله. خلاص حمدت الله؟ يقول له لا ده نسيت. يقول له حمدت الله؟ يقول له يعني ايه حمدت الله؟ يقول له العطاس اذا عطست فالسنة والشرع ان تحمد الله. هل حمدت الله؟ يقول له وكل حاجة تقعد تقول لي فيها مش عارف كذا وتعمل كذا وتسوي كذا وتظهر منه لغة الإعراض. هذه الأحوال، هذه هي الأحوال. يبقى إذن من هذه أحواله؟ من عطس وحمد أو لم يحمد، هذه جملة الأحوال التي يمكن أن يندرج تحتها من عطس وحمد أو لم يحمد. وبالتالي فحق المسلم لا يثبت إلا إذا عطس فحمد، إلا إذا عطس فحمد. مسألة هامة، إذا عطس العبد أو إذا عطس المسلم في حضرة جماعة قاعدين في مجلس أو في مسجد، وطبعا هاي الكلام سيأتي الكلام فيما يتعلق بيوم الجمعة كمجلسنا هذا، ولكن إذا كان في مجلس في البيت في ضيوف في مجلس في علم درس علم أو في أي أو في أي مكرمة أو في أي مجلس وعطس المسلم، ماذا على المجموعة؟ ماذا على المجموعة؟ المجموع هل يلزم الكل أم لا؟ أهل العلم مختلفون فيما يتعلق بحق المسلم عند الجماعة إذا عطس. هل هو نحن فهمنا ما يتعلق بالتشميت وحقيقته الشرعية، وعرفنا أنه واجب على المسلم أن يشمت أخاه إذا عطس فحمد الله. طب إذا عطس المسلم في حضرة الجماعة أو في حضرة جماعة من المسلمين، هل هو واجب كفائي عليهم أم واجب عيني؟ بمعنى هل يجب على كل واحد من المجموع أن يقول له يرحمك الله، أم يكفي أن يقول أحدهم يرحمك الله؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وسبب الاختلاف حديث أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس المسلم في حضرة جماعة كان حقا عليهم، كان حقا له عليهم أن يشمتوا، كان حقا له عليهم أن يشمتوا. واضحة؟ بمعنى أنه ينبغي على الجماعة أو على المجموع أن يشمت ذلك العاطس. إذا قلنا أنه واجب كفائي فيكفي أن يرد عليه واحد، بمعنى يشمته واحد من المجموع. وإذا قلنا أنه واجب عيني فيلزم كل واحد من الجماعة التي سمعت عطاسه، وطبعا حمده، لأن احنا اتفقنا على أنه لا حق للعاطس إلا إذا حمد الله، لا حق للعاطس في التشميت إلا إذا حمد الله، إلا إذا حمد الله. وهنا أنبه أن الحمد يقول الحمد لله. أحد الصحابة عطس في حضرة آخر فقال الحمد لله رب العالمين، فقال ما هكذا، ولكن قل الحمد لله. إذن العطاس يتبعه حمد. الحمد صيغته أن يقول الحمد لله لا يزيد، بمعنى ليست مفتوحة المعنى أو مفتوحة الصيغة، لأنه يمكن أن يقول بعد العطاس الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه، ربنا له الحمد دائما أبدا كما ينبغي لجلاله. يقعد نص ساعة يحمد والتاني مستني يقلص الحمد عشان يقول له يرحمك الله. فلذلك كانت السنة ألا يزيد عن قوله الحمد لله. وحتى إذا تكرر عطاسه حتى تأتي الثالثة، وهذا أبينه إن شاء الله تعالى، فلا يقول الأمر أنه يجلس بجواره ينتظر أن ينتهي من حمده حتى يشمته، إنما أن يعطس فيقول الحمد لله. إذن الحمد المطلوب صيغته أن يقول الحمد لله، الحمد لله. نعود إلى إذا عطس العاطس في حضرة الجماعة، الصحيح أن يشمته كل سامع، الصحيح أن يشمته كل سامع. طيب هو لما يجيب بقى حيوقفهم طابور ويقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم. هاب انه هو في مجموع في عرس ولا ده وفي 100 واحد، هم اذا شمتوه جميعا فقد يشمت كل واحد المنفرد او مع فيما بينهم او يرد عليه. هو حق عليهم ان يقال له يرحمك الله. هو لو اجاب عن الكل باجابة واحدة صح، يعني إذا قال يهديكم الله ويصلح بلكم مرة واحدة بنية الجمع، يعني لكم جميعا، هم يجب عليهم جميعا أن يقولوا له يرحمكم الله أو يرحمك الله. لكن هو لا يجب عليه أن يرد على كل واحد بمفرده، بل يصح أن يرد ردا واحدا على المجموع، كل المجموع أيا كان عدد المجموع. طيب إذا كان يوم الجمعة وعطس العاطس وحمد الله، هل يحمد الله؟ لأنه هيتكلم والخطبة شغالة، ونحن نعلم أن من أداب الجمعة أن لا يتكلم المتكلم بشيء إلا أن يطلب من الإمام طلبا ضروريا، كما دخل الرجل من الصحابة يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر من يوم الجمعة يشكو له قلة المطر، وكيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم ما من فتل من دعائه إلا ونزل المطر، حتى جاءه الرجل في الجمعة التي بعدها يشكو له كثرة المطر وكيف أصاب البيوت وكيف قطع الطرقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا. والقصة طويلة، لكن أقصد أقول أنه لا يصح أبدا أن يخاطب المسلم أخاه في الجمعة ولا أن يتكلم، بأي شيء كان إلا بينه وبين الإمام إذا كان أمرا ضروريا، إذا كان أمرا ضروريا لا يخاطب فيه إلا الإمام، غير ذلك لا. فهل على المسلم إذا عطس في الجمعة أن يحمد، وهل يرد السلام، وهل وهل؟ هذا أكمله أو أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن يوم الجمعة له أحكام خاصة، وهو الصمت والانتباه والسماع للإمام وهو يخطب. ومن قال لأخيه انتبه أو انصت، يعني انصت للإمام، يعني بيقول اللي جنبه اسمع وبينبهه للخطبة، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وفي الحديث: من لعب بالحصى والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى لا جمعة له. إذن أنت ليس لك أن تتكلم في الجمعة أبدا، ولا مع نفسك ولا مع غيرك، ولا أن تجد أحدا يلهو فتنبهه وتقول له: الجمعة شغالة وبلاش اللي أنت بتعمله ده، وركز يا أخي، مش عارفين نسمع منك حاجة. ليس لك ذلك كله، بل المطلوب منك في الجمعة هو أن تذهب، وكلما قربت من الإمام كلما كان أعظم أجرا، وكلما كنت أول الداخلين إلى المسجد كلما كنت أجرا أعظم، لأنك بكرت في ساعة الحضور على تفصيل ليس هذا محله. ثم تنصت، فإذا أنصت حققت المراد الشرعي والمطلوب الشرعي منك. طيب، هذا هو الأصل. طب إذا أنت عطست، ونحن نعلم أن العاطس يجب عليه أن يقول الحمد لله، ويجب على من سمعه أن يقول له يرحمك الله، ويجب على من قيل له ذلك أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا بينته في الخطبة الأولى بتفاصيله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم ونعلمنا وإياكم. هل لا يحدث هذا في الجمعة؟ اختلف العلماء في ذلك. المذاهب الأربعة على أقوال أربعة، ليس المراد أن أعرضها بتفصيلها واستدلالاتها، إنما الإشارة إلى الاختلاف الحاصل. ولكنهم متفقون على أن من عطس، أول مسألة، على من عطس أن يحمد الله، أن يحمد الله في سره. يعني إذا عطس يقول بنيته وفي نفسه أو دون أن يسمع صوتا الحمد لله. فهل يشمت من سمع؟ من رأى أن التشميت فرض عين وأنه واجب كما ذكرت، فقال له أن يشمته. ومنهم من قال لا يشمته، وقدم الإنصات إلى الجمعة على التشميت، وقال إنما يشمته الإمام. بمعنى أنت عطست وقلت الحمد لله ولو في سرك، فالإمام لأنه لو أن يتكلم وهو المأذون له فيقول لك يرحمك الله، وأنت تقول له في سرك يهديكم الله ويصلح بالكم. كذلك من ألقي عليه السلام، بمعنى من دخل المسجد والإمام يخطب وتجرأ فألقى السلام، معلوم أن إلقاء السلام سنة ورد السلام فريضة. يعني أنا أقول لك السلام عليكم دي سنة، أنت واجب عليك إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا هذا أمر. فرد السلام واجب وإلقاؤه ابتداء سنة. فهل إذا قال لك الداخل وأنت في المسجد وفي الجمعة مثل مجلسنا هذا وقال السلام عليكم، منهم من قال لا يرد عليه السلام تغليبا لوجوب الإنصات، ومنهم من قال يرد السلام في نفسه، ومنهم من قال يرد السلام. وكذلك في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر الإمام ما يتوجب عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، حكى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، أنت وأنت جالس في الجمعة هل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصلي عليه في سرك. ومنهم من قال يصلي عليه لأنها فضيلة، ومنهم من رأى وجوبها، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم العلماء مختلفون في وجوب تحقيقها، هل عليه أن يصلي كلما سمع أو يصلي مرة واحدة في المجلس المتكرر فيه ذكره كمجلس العلم والحديث وما شابه، على تفصيل ليس هذا محله. لكن أقصد أقول أن حتى في الجمعة راعوا تشميت العاطس واتفقوا على أنه يجيب بسره، واختلفوا في أن يرد مسمعا من شمته، مسمعا من شمته. تنبه. ولذلك فيما يتعلق بقول المشمت يهديكم الله ويصلح بالكم، هو من أفضل ما يكون في التشميت، أفضل ما في التشميت والدعاء بالرحمة وختم المقام بالدعاء بالهداية. يعني أنت تروح تعطس فيقال لك يرحمك الله، وأنت تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، فبدأت بالرحمة وسن وسني بالهداية. كان اليهود يحبون أن يتعاطسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليهود يحبون أن يتعاطسوا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال لهم يرحمكم الله. لعلمهم بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول، الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عليهم إذا عطسوا، لأن احنا قلنا أن ده حق مين؟ حق المسلم على المسلم، مش حق قومي، ده حق شرعي، هذا حق شرعي ليس حقا قوميا. ولكنهم كانوا يظنون أنه سيدعو لهم بالرحمة، ومعلوم أنه حتى لو دعا لهم بالرحمة فلن يقبل منه في حقهم، بالرغم من أنه مقبول الدعاء، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ولذلك لما قالوا له إن إبراهيم عليه السلام دعا لأبيه نزل قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. يعني إبراهيم عليه السلام لما جادل أباه وهو متبرئ من أبيه لكفره قال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وعدوا أنه يستغفر له، لكن ما وعدوش أنه يقبل هذا الاستغفار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه. فهذا أن تشميت العاطس يبدأ بالرحمة وينتهي بالهداية، فهو طبعا أمر عظيم جدا. وهنا سؤال أنهي به كلامي، أو سؤال متعلق به مسألة: هل نحن متأدبون بهذا الأدب؟ وهل نحن ممن يؤدي حق أخيه عليه في هذا الحق، فضلا عن بقية الحقوق المذكورة في النصوص أو في هذا النص خاصة؟ حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وقد بينت ما يتعلق بهذه الحقوق 5 في مقالات مطولة، أقلها هذا المقام وهذا المقال، ومن أراد فليراجعها حتى يعلم المسائل المتعلقة بها على التفصيل في مثل هذه الحقوق. السؤال: هل نحن نؤدي هذا الحق، أم أننا نتعاطس ويصيبنا ويقع منا العطاس فيما بيننا؟ لا نحن نقول يرحمك الله، ولا هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. تخيل أنك توجب عليك إذا عطس أن تسأل الله أن يرحمه، يرحمك الله، وتقصد بها العاطس. وتخيل أنه يجيب عليك ويرد عليك بهدية أعظم منها أو مثلها: يهديكم الله ويصلح بالكم. تخيل أنت. إذن تفريطنا في مثل هذه الحقوق، وخاصة هذا الحق، حق التشميت أو حق التسميت إن شئت ذكرته أو قلته، يضيع علينا كثيرا جدا من الحقوق، وكثيرا منا جدا من الفوائد، وكثيرا جدا من الآداب، وكثيرا جدا من المفاضلة في الخير وبذل المعروف من الطرفين. حتى لا أطيل، مسألة متعلقة بذلك: إذا تكرر عطاس العاطس في المجلس الواحد، يعني أنت في مجلس وهناك صاحبك أو هناك واحد منهم عطس مرة، يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالك، وعطس مرة بعدها، يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، وعطس مرة ثالثة، يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، ثم عطس الرابعة، تقول له: يرحمك الله، أنت مزكوم، أنت مزكوم. من باب التنبيه على أنه ما دام أن العطاس تكرر وزاد عن 3 فأنت تنبهه أنه مزكوم. وقد ذكرت الزكام في الخطبة الأولى، حتى يتنبه ويتخذ من الحيطة أو من الأسباب التي تمنع أن يصيب زكامه غيره، أن يصيب زكامه غيره. فهذه من السنة أيضا، لأن السنة ثبتت بذلك. فإذا تكرر عطاسه حق عليك أن تشمته، فإذا زاد عن الثلاثة ذكرته بأنه مذكور. هذه الآداب عباد الله إنما هدانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتأدب بآداب الإسلام، وحتى يؤدي كل منا حق المسلم عليه، حتى يناله أيضا حقه، وحتى يتآلف المسلمون ويتوادوا ويتراحموا، كما قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أما إذا فقدنا هذه الآداب وضيعنا هذه الحقوق كانت الضريبة ماذا؟ ما نراه من السب والطعن واللعن، وما نراه من فقدان التراحم بين المسلمين، وعدم الحرص على المحبة والمودة بين المسلمين، وعدم إثبات الحقوق لهم، وكل ذلك من الأمور التي تضيع الحقوق. أسأل الله العلي الكبير أن يهدينا فيمن هدى، وأن يعلمنا الحق، وأن يهدينا إلى ما فيه رضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، واجعلنا هداة مهتدين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم فرج همنا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، واهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اكفنا شر الظالمين، واكفنا شر الحاقدين والحاسدين، واكفنا شر كل ذي شر يا رحمن يا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.